الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في زيادة تكبيرة الإحرام، وقلنا بأن الكلام يقع في حالتين: الحالة الأولى زيادة تكبيرة الإحرام عمدا، والحالة الثانية زيادة تكبيرة الإحرام سهوا. وما زال الكلام في المقام الأول وهو زيادة تكبيرة الإحرام عمدا. أعطيكم خلاصة البحث ما أمس عشان ندخل في بحث اليوم. وكان خلاصة المطلب، نعم لا بعد ما كمل، وكان خلاصة المطلب الذي تقدم بالأمس، إذ أمس حكينا واجد ممكن يضيع المطلب، فنقول استدللنا على أن زيادة تكبيرة الإحرام عمدا مبطلة للصلاة بما ورد في صحيحة أبي بصير: من زاد في صلاته فعليه الإعادة. ثم قلنا بأنه قد يقال يوجد عندنا معارض لصحيحة أبي بصير، وهي قاعدة لا تعاد، حيث أن تكبيرة الإحرام من واقع في رتبة المستثنى من، فهي ليست أحد الخمسة، فيشملها لا تعاد. وقاعدة لا تعاد وإن كانت لا تشمل مورد نقيصة تكبيرة الإحرام، إلا أنها تشمل موارد زيادة تكبيرة الإحرام، فحينئذ مقتضى التمسك بقاعدة لا تعاد الحكم بصحة الصلاة، فيحصل عندنا تعارض بين من زاد في صلاته وبين قاعدة لا تعاد. وقد يقال أن قاعدة لا تعاد كما بينا حاكمة على من زاد في صلاته، وبمقتضى الحكومة نقدم مفاد قاعدة لا تعاد، فالنتيجة أن الزيادة العمدية تكون غير مبطلة للصلاة. لكن قلنا بأن هذا الكلام جميل لطيف وجيه، إلا أنه متوقف على شمول قاعدة لا تعاد لحالة العمد، وقلنا بأن قاعدة لا تعاد لا تشمل موارد العمد بما بينا سابقا، فحينئذ لا يصح التمسك بقاعدة لا تعاد في موارد الزيادة العمدية، فلا يوجد معارض لقوله من زاد في صلاته. فالنتيجة إلا أمس وصلنا إليها أنه دليل من زاد في صلاته فعليه الإعادة لا يوجد له معارض، وبالتالي يشمل موردنا اللي هو زيادة تكبيرة الإحرام عمدا من زاد في صلاته. هذا ما تقدم بالأمس إجمالا. المستشكل يعود مرة أخرى ويقول: صحيح ما ذكرتموه أن قاعدة لا تعاد لا يصح تطبيقها في موارد الزيادة العمدية، إلا أنه مع ذلك تبقى عندنا مشكلة، وهو أن الدليل الذي ذكرتموه لإثبات بطلان الزيادة العمدية وهو صحيحة أبي بصير لا يشمل موارد الزيادة العمدية أيضا، فكما أن قاعدة لا تعاد لا تشمل موارد الزيادة العمدية، كذلك دليل من زاد في صلاته فعليه الإعادة لا يشمل موارد الزيادة العمدية، فلا يصح التمسك بقولك من زاد في صلاته. والوجه في عدم شمول هذا الدليل للزيادة العمدية أن يقال أنه هذا الخطاب من زاد في صلاته يوجه إلى من؟ يوجه إلى المكلف الذي زاد في صلاته. تفت، يوجه للمكلف الذي زاد في صلاته ويريد بعد ذلك أن يسأل لكي يحقق الامتثال: ماذا أفعل بعد تحقق الزيادة؟ فيأتيه المولى: أعد. فدليل من زاد ناظر إلى الشخص الذي هو في معرض الامتثال، حيث أنه زاد في صلاته فيسأل أيها الشرع ماذا أفعل إذا زدت؟ يقول له الشرع أنت يجب عليك الإعادة. فخطاب وجوب الإعادة إنما يصح أن يخاطب به الذي هو في معرض الامتثال، من يريد أن يمتثل. أما المكلف الذي ليس له لا يريد الامتثال، هل يقال له يأتي شخص يقول له أعد؟ يكون لغ لم لغ؟ لا، لأن أعد لا يحركه لأنه ليس في معرض الامتثال. فإذا دليل وجوب الإعادة عند الزيادة يخاطب للشخص الذي يحركه هذا الخطاب، والشخص الذي يحركه هذا الخطاب من تحققت منه الزيادة وتورط وسأل ماذا أفعل، يقول له شرع أعد. ومن الواضح جدا أنه من يتصور فيه معرضيته للامتثال غير المتعمد، إذ أن الشخص إذا زاد في صلاته وهو مؤمن ملتزم غير متعمد ساهي، فيسأل أيها الشارع أنا زدت في صلاتي سهوا فماذا أفعل، وهو في معرض الامتثال لأن الزيادة سهوية ومتعمد، فيقول للشارع أعد صلاتك. أما إذا كان الشخص غير مبالي بأحكام الشريعة وزاد زيادة عمدية، فهذا المكلف لا يتصور أنه في معرض الامتثال. وإذا كان لا يتصور أنه في معرض الامتثال فلا معنى للشارع أن يخاطبه بوجوب الإعادة. إذن ببركة هذا البيان يتضح أن من زاد في صلاته وإن كان مطلق لفظا، طبق اليوم، وإن كان مطلق لفظا إلا أن مقتضى القرينة السياقية التي ذكرناها وهو صحة إنما يصح عقلائيا أن يخاطب وجوب الإعادة للذي في معرضية الامتثال، تكون هذه قرينة متصلة لبية تقيد إطلاق من زاد، فيكون من زاد مختص في حالة الزيادة السهوية. هذا بيان أول لاختصاص من زاد بالزيادة السهوية. متصلة، أنها قرينة السياق دائما، القرآن السياق متصلة لأن السياق متصل بالكلام، دائما القرآن السياقي قرآن متصلة. خب البيان الثاني أن الزيادة العمدية حالة نادرة، إذ أن المؤمن المكلف عادة لا يزيد زيادة عمدية في الصلاة. شخص يريد أن يصلي فنفترض أنه ممتثل مؤمن يعني، لا بيان ثاني نكتة أخرى، نقول من زاد في صلاته مختص بالزيادة السهوية لأن الزيادة العمدية فرد نادر، إذ أن المكلف إذا يريد أن يصلي ترك عنك أنه مؤمن معرض امتثال، هل يزيد متعمد أصلا لو يزيد سهوا؟ هو يريد أن يصلي يقوم يركع ركوع متعمد، يأتي بتشهد تعمد. عادة الشخص إذا أراد أن يصلي لا يزيد زيادة تعمدية، إنما يزيد زيادة شنو؟ سهوية، زيادة جهلية بالجهل. لكن زيادة عمدية لا معنى للمكلف أن يأتي بالزيادة العمدية، فهذا لو سلم فرد نادر، والإطلاق منصرف عن الفرد النادر. إذن النكتة غير، مو نكتة الأول، هناك نكتة قرينة سياقية لبية متصلة توجب نقل انصراف الإطلاق عن الفرد النادر. والفرق بين البيانين بالإضافة إلى ما ذكرنا أنه بناء على التقريب الأول لا يوجد أصلا إطلاق لكي نقول منصرف أو غير منصرف، أصلا لا يوجد إطلاق. فبناء على البيان الأول توجد عندنا قرينة لبية متصلة فيكون الكلام غير مطلق أصلا، أما البيان الثاني فيسلم بالإطلاق لكن يدعي الانصراف. ودائما خذ قاعدة، كل شخص يدعي الانصراف يسلم بالإطلاق في الرتبة السابقة، وإلا لو يمنع من الإطلاق ما معنى يقول بالانصراف، ما له معنى أصلا. والمصنف في بيانه ناظر إلى البيان الثاني إلى البيان الأول في كتاب، والبيان الأول أعمق وأدق من البيان الثاني، ونكتته أصعب في الحل. لا لكن أنا بيّنت لكم عشان يتضح المطلب. فنقتصر في الكلام على بيان الجواب على البيان الثاني ما ذكره المصنف. تأمل البيان الأول، تأمل دقق، شوف واضح. خب، أما بالنسبة إلى الجواب عن هذا البيان الثاني وهو دعوة الانصراف، فإن المستشكل قوي ده يعرف يتكلم، لا قاعدة لا تعاد جابها وجاب
صناعي
رجال صناعي، بس ساعات يغفل شوي، بس صناعي مهم. الصناعة نصلع، لو ما عندك صناعة ما لقيت تدخل في الفقه. إذا ما عندك صناعة صرف في فقه عامة ما تعرف، مثل الشخص اللي يدخل في الفقه عندها القد روايات ما في تعمل إياها. إذا ما عندك صناعة فضبط الصناعة، إلا ما عنده صناعة يضيع يخربط في الفقه، ترى واجد بالوجدان رأينا بعض الناس يخربطون في الفقه لأن ما لهم صناعة، فاهتموا بالصناعة. مو مهم توصل يعني مو مهم الآن النتيجة صح، بس أهم شيء يكون كلامك يجيب كلام صناعي، يجيب لنا كلام صناعي مو كلام حكي مال خطابات مال سوق، واضح. المهم، خب، المصنف يقول أن المستشكل خلط بين مقولتين. المقولة الأولى أن تخصيص الخطاب بالفرد النادر قبيح، بمعنى أنه إذا كان عندنا كلام مطلق أو كلام عام فلا يصح تخصيص العام أو تقييد المطلق بحيث يبقى الفرد النادر تحت العام أو تحت الخاص. فيقولون هناك تخصيص العام أو تقييد المطلق بنحو لا يبقى تحت العام أو تحت الخاص إلا الفرد النادر قبيح ومستهجن. هذه مقولة. المقولة الثانية شمول الإطلاق للفرد النادر وشمول العام للفرد النادر، وهاتان مقولتان متغايرتان. اصلا هذيك تقول تخصيص اخراج، هي تقول شمول. واذا اتضح ان هناك مقولتان فنقول الذي هو مستهجن، اي مقوله، المقوله الاولى التخصيص، اما شمول العموم او الاطلاق للفرد النادر فلا مانع
منه.
نعم، فحينئذ لا معنى لدعوى الانصراف للفرد النادر أو الانصراف عن الفرد النادر، إذ أن الانصراف عن الفرد النادر يعني الانصراف إلى الفرد الغالب، انصراف عن وإلى فرق. إذا قلت بأنه ينصرف عن الفرد النادر يعني ستحمل الإطلاق على الغلبة، وهذا سيكون انصرافا ناشئا من غلبة الوجود وهو ليس بحجة. فالانصراف عن الفرد النادر يستلزم دعوة الانصراف إلى الغلبة، والانصراف إلى الغلبة يعني الانصراف الناشئ من كثرة الوجود، والانصراف إلى الناشئ من كثرة الوجود ليس بحجة. فرجعنا مقولة دي إلى وين؟ الانصراف إلى غلبة الوجود. فالتفت، لكن فإذا بناء على ذلك الإطلاق على حاله، لكن يبقى البيان الأول يحتاج إلى حل، هي قرينة السياقية التي ذكرناها وكذا تحتاج إلى حل منكم وتأملوا. فالنتيجة النهائية وش صادت؟ أن من زاد في صلاته فعليه الإعادة، يشمل ما أورد الزيادة العمدية. هذا تمام الكلام في مورد الزيادة العمدية. الكلام فعلا في الزيادة السهوية. نقرأ يلا. يقول: وأما البطلان بالزيادة العمدية فللعموم في صحيحة أبي بصير قال أبو عبد الله عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة. وحديث لا تعاد لا يمكن التمسك به كحاكم على الصحيحة لعدم كونه ناظرا إلى حالة العمد. ودعوى أن الصحيحة اليوم ودعوى أن الصحيحة لا تشمل الزيادة العمدية لندرتها في حياة المؤمن، لأن اللي بيصلي من مؤمن، لو فاسق اللي بيصلي مؤمن، واحد ما يهتم بالصلاة ما يصلي، مدفوعة بأن الاختصاص بالنادر قبيح دون التعميم له، ليس بقبيح. هذا تمام الكلام في الزيادة العمدية. الكلام في الزيادة السهوية. ذهب المصنف في الكتاب تبعا لكثير من الأعلام إلى أن الزيادة السهوية غير مبطلة، والوجه في ذلك أن يقال أنه مقتضى من زاد في صلاته فعليه الإعادة هو الحكم بوجوب الإعادة في حالة الزيادة السهوية. لكن يوجد عندنا حديث لا تعاد، وبمقتضى قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس، فإن تكبيرة الإحرام واقعة كما قلنا في رتبة المستثنى من، فيشملها لا تعاد. وحيث أن الزيادة ليست عمدية زيادة سهوية، فلا مانع من شمول دليل لا تعاد إلى مورد الزيادة السهوية. وحينئذ يتنقح أن لا تعاد تثبت عدم وجوب الإعادة، وصحيحة أبي بصير تثبت الإعادة، فيحصل تعارض بين صحيحة أبي بصير وبين لا تعاد، فما هو المقدم حينئذ؟ نقول تارة نبني على أن قاعدة لا تعاد حاكم على دليل الزيادة، وتارة نبني على أن دليل لا تعاد ليس بحاكم على دليل الزيادة. المصنف ما تعرض للاق الثاني، تعرض للأول، بس أنا أتعرض للاثنين لتعميم البحث. فإن قلنا بالحكومة انتهى البحث، وفي موارد الحكومة، هي مهم جدا، وفي موارد الحكومة لا تلحظ النسبة بين الدليلين. فمهما كانت النسبة بين الدليلين، دائما الدليل الحاكم مقدم على الدليل المحكوم، حتى وإن كان الحاكم أعم والمحكوم أخص، فلا تلحظ النسبة بين الدليلين في موارد الحكومة. ولا احنا ما بحثنا عن النسبة بين الدليلين، لأن الحكومة لا يلحظ فيها النسبة، إلا أنه لو قلنا بعدم الحكومة كما يقول بها السيد الإمام، إذ أن السيد الإمام في كتاب الخلل في الصلاة يرى عدم صحة حكومة دليل لا تعاد على دليل الزيادة ببيان مطول ذكره، فحينئذ ماذا نفعل؟ لابد أن نلحظ النسبة بين الدليلين. هذا بحث مطول، بس أنا اختصر، أنا أجيب هناك يمكن 6-7 أقوال في النسبة بين، بس أنا أجيب قول واحد واضح، يعني القول الواضح. وش تقولون أنتم النسبة بين الدليلين؟ لا تعاد الصلاة، وش مادة الاشتراك؟
المتعمد
أي ساهي؟
الزيادة السهوية.
الزيادة السهوية يشمله من زاد يشمله لا تعاد. زين مورد الافتراق،
مورد الافتراق في الأول
اللي هو من زاد متعمد ولا تعاد، مورد وشن هو افتراق؟ مورد نقيصة عندك هي الزيادة، واضح؟ إذن تضح؟ إذن النسبة بين الدليلين عموم وخصوص من وجه. مادة الاشتراك الزيادة السهوية، لكن لغير الأركان، لغير الخمسة يعني. لغير الخمسة، واضح لغير الخمسة ليش؟ لأنه عندك لا تعاد الصلاة إلا من خمس. إحنا عندنا عقد مستثنى من وعقد المستثنى. وين يصير التعارض؟ التعارض بين عقد المستثنى لا تعاد وبين أعد من زاد فعليه الإعادة. فلا بد أن نلحظ النسبة بين من زاد في صلاته فعليه الإعادة وبين فقط عقد المستثنى، لأن عقد المستثنى فقط عقد المستثنى من، أما عقد المستثنى يقول أعد في توافق مع من زاد فعليه الإعادة، وعقد المستثنى من ناظر لغير الخمسة. واضح عليه؟ إذن مادة الزيادة السهوية لغير الخمسة، فبمقتضى من زاد عليه الإعادة، مقتضى لا تعاد ليس عليه الإعادة، فيحصل تعارض. دليل الزيادة وش يقتضى؟ وش يقول؟ أعد. دليل لا تعاد لا تعد، فيحصل تعارض. مادة افتراق في دليل الزيادة، زيادة العمدية لغير الخمسة، نعم أسف الله، زيادة العمدية مطلقا يعني، نعم. مادة الافتراق في دليل لا تعاد النقيصة لغير الخمسة. واحنا بحثنا في وين؟ خلينا نشوف في تكبيرة الإحرام في الزيادة سهوية تورطنا تكون مادة الاشتراك صارت الورطة يا سيد، واضح؟ إذن بحل بحثنا في تكبيرة الإحرام في الزيادة السهوية وهي مادة الاشتراك، فيتعارض دليل الزيادة مع دليل لا تعاد، فماذا نفعل حينئذ؟ في حلول، بس أنا أقول لك الحل البسيط، يتساقطون، يتساقط كلا الدليلين في مادة الاشتراك، ونرجع إلى مقتضى الأصل العملي، وحينئذ يأتي البحث الذي بحثناه بالأمس، وهو ما هو مقتضى الأصل العملي. فيأتي أنه تكبيرة الإحرام إذا أخذت بنحو بشرط لا فتكون مبطلة، تكون زيادة مبطلة. إن كانت لا بشرط فليست مبطلة، وإذا شككنا ماذا نفعل؟ عليكم. تبون نجاوب لو تفكرون وش نسوي إذا شككنا؟ إذا شككنا فنجري البراءة عن وجوب التقييد. كيف؟ نقول أنا أشك، التفت، هل أن الزيادة مضرة أو غير مضرة؟ فإن كانت الزيادة مضرة يجب علي تقييد المركب بعدم الزيادة، صحيح؟ يجب علي أن أقيد المركب بعدم الزيادة. إن كان تكبيرة الإحرام الثانية مضرة فيجب علي أن أأتي بتكبيرة الإحرام بشرط أن لا أضيف، فيجب تقييد، يجب علينا، يجب علي أن أقيد تكبيرة الإحرام بعدم الزيادة. فالزيادة ترجع إلى شرطية العدم. وإذا كان لا يجب علي التقييد، إذا كان ليس، إذا كانت الزيادة مأخوذة لا بشرط، فلا يجب علي أن أقيد تكبيرة الإحرام بعدم الزيادة، فأشك في وجوب التقييد وعدم وجوب التقييد، وحينئذ نجري أصالة البراءة عن وجوب التقييد. هذا توجيه شامل لكل المباني. ونقدر نختصر نقول أشك في المانعية وعدم المانعية، الأصل هو عدم المانعية. شيخنا
من زمن رجع الأصل اللحاف، يعني وإن كان فيهم لحاف لكن لا بشرط فيها تخيل، وبشرط لا فيها تقييد.
نعم هذا بالتالي
في أصل الجسم.
لا بشرط لا في تقييد، ولا بشرط نعم ما في تقييد، فيرجع نعم فترجع المسألة لأنه أصالة عدم التقييد اللي هو أصالة نفسها أصالة عدم المانعية. لكن ليش قلت أن البيان هذا أشمل؟ لأن السيد الخوي لا يرى جريان أصالة عدم المانعية وعدم الشرطية وكذا، في لأنه شبهات حكمية ولا يجري استصحاب الشبهات الحكمية عنده. فلهذا نقول مانع الزيادة
اللي هي بشرط
لا
بشرط
لا، هذه المانع واضح الزيادة.
الشيخ الآخر على
يعني يرجع للساغ على أي حال على الآخون يتورط يقول ايش في هالدليل من زاد في صلاته، يقول الزيادة غير معقولة صحيح، وش يسوي من زاد عجل، وش يسوي في من زاد في صلاته، لهذا تورط وش يسوي في من زاد في صلاته، إذا كانت الزيادة ترجع للنقيصة وش فايت من زاد في صلاته، ذكر لها حال لكن مو مهم لها. إذن بناء على وش النتيجة النهائية، إذا قلنا بالتعارض فإن الزيادة أيضا السهوية غير مبطلة. فعلى كل حال سواء قلنا بالحكومة أو قلنا بعدم الحكومة فالنتيجة هي واحدة وهو عدم بطلان الزيادة. نعم إلا إذا أثبتنا أنه مأخوذ تكبيرة الإحرام بشرط لا، والدل ويعني إذا قلنا بأنه مأخوذ بشرط لا فتكون الزيادة مبطلة. واضح؟ والمعروف بينهم أنه تكبيرة الإحرام مأخوذ بشرط لا فتكون الزيادة حينئذ مبطلة. فالنتيجة النهائية بناء على الحكومة نقول أن الزيادة السهوية غير مبطلة، بناء على عدم الحكومة نرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي يقتضي البطلان لأنه مأخوذ بشرط لا. إلا أن المستشكل داك رجع يقول أنتم انتهيتم كله بعانت، أنتم انتهيتم إلى القول بعدم بطلان الصلاة ببركة حكومة قاعدة لا تعاد على دليل من زاد في صلاته. حكومة أو التخصيص مو مهم الآن، مو بحثة كذي، بس لا تعاد. من قال أن قاعدة لا تعاد يصح تطبيقها في المقام؟ مستشكل يقول إذ أن بحثنا هنا عن الزيادة، وقاعدة لا تعاد لا تجري في حالة الزيادة أصلا. المستشكل يقول إنما قاعدة لا تعاد الصلاة يصح تطبيقها في حالة النقيصة مو في حالة الزيادة، فحالة الزيادة أصلا غير مشمولة من أول الأمر إلى قاعدة لا تعاد، حتى تقولون بالحكومة وتقولون بالتعارض والنسبة. والوجه في ذلك أي وجه؟ أن قاعدة لا تعاد لا تشمل حالة الزيادة، هو أن يقال كما ذهب إليه السيد الإمام أنه توجد عندنا قرينة متصلة في دليل لا تعاد يستفاد منه عدم الإطلاق. وبيان ذلك أن قاعدة دليل لا تعاد يوجد فيه صدر وذيل، مقتضى الصدر إطلاق لا تعاد الصلاة سواء كان في حال الزيادة أو في حال النقيصة، فإذا نظرنا إلى الصدر فهو مطلق، لكن إذا نظرنا إلى الذيل وهو عقد المستثنى الذي جاء فيه إلا من خمس أو خمسة، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. يقول هذا المستشكل تبعا للسيد الإمام أنه عقد المستثنى قرينة على أن المشرع والشارع ناظر إلى ظرف النقيصة، إذ أنه لا يتصور الزيادة في القبلة ولا يتصور الزيادة في الوقت ولا يتصور الزيادة في وين؟ في الطهور. فبعض ما ذكر وهو الأكثر في عقد المستثنى أصلا لا يتصور فيه الزيادة، فعدم تصور الزيادة في عقد المستثنى في الذيل قرينة على اختصاص الصدر بالنقيصة، لأن الذيل قرينة على الصدر، ولا يصح أن تجعل الصدر قرينة على الذيل لما ذكرنا ذلك تكرارا، إذ أن الذي يكون قرين الصدر على الذيل، والصدر هل يشمل الزيادة أو ما يشمل؟ لا يشمل الزيادة الصدر. إذا ما شمل الزيادة الصدر هذا قرين، والمستثنى والمستثنى من وش فيهم؟ المستثنى المستثنى والمستثنى من مستثنى متصل، ده مو مستثنى مفرغ، حيث أن الاستثناء متصل لابد أن يكون الحكم الثابت للمستثنى هو الثابت للمستثنى من، حكم واحد. يعني كأن شغل لا تعاد الصلاة في غير الخمسة وتعاد الصلاة في الخمسة، ما معنى تعاد الصلاة في الخمسة؟ في مورد النقيصة، فلا تعاد تشمل مورد النقيصة أيضا، وهذا ما ذكره السيد الإمام. ولا أقل من التشكيك، لو حيقول هي مو قرينة، ولا أقل من كون ما ذكرناه محتمل القرينية، حتى لو ما جزنا بالقرينية محتمل القرينية، فيكون مقامنا من مصادق احتفاف الكلام بما هو محتمل القرينة، ومتى ما احتف الكلام بشيء يحتمل قرينيته فيوجب إجمال الدليل، فلا يصير فلا ينعقد الإطلاق، لأنه يرجع إلى الشك في قرينية الموجود، فنشك هذا الموجود هل هو قرينة أو مقرينة، فاحتف الكلام بشيء يصلح للقرينية أو يحتمل قرينيته، فيكون هذا مانع من التمسك بالإطلاق. إذن واضح الفرق بين البيانين التنزل، نقول إما أنه تسلم أنه قرينة فانتهينا فما في إطلاق أصلا، وإما أن تقول أحتمل القرينية أقول هذا مانع من التمسك بالإطلاق. وحينئذ تكون قاعدة لا تعاد مختصة بصورة النقيصة ولا تشمل مورد الزيادة، فلا يكون الموجود عندنا في المقام إلا دليل من زاد في صلاته، فعليه الإعادة، فتجب الإعادة حينئذ. وش في الإشكال سيد الإمام؟ إشكال سيد الإمام هذا؟ أي كلام سيد الإمام؟ كلام بعض الأصوليين أيضا، قالوا باختصاص قاعدة لا تعاد بمورد النقيصة فقط لا تسمى مورد الزيادة. هناك اتجاه بعض الأعلام كالسيد الإمام وبعضهم، بعضهم بهالقناة بعضهم بهالبيان بعضهم بيان آخر، بس هذا البيان أدق.
خب لا تعاد بإخلال، لا يعني بغض النظر
قال لا تعاد هل تشمل مورد الزيادة؟
تشمل الإخلال، يعني مقصود أنها لا تعاد إلا إذا كان الخلل في كذا وكذا وكذا، مو
أدري صح الخلل
أنا بنت سواء ثاني
هي يقول هذا في مانع، كيف تقول لا تعاد حتى في مورد الزيادة؟
يعني كلام عن إخلال سواء كانت
بالزيادة
أو النقيصة،
هي بالنظر إلى الصدر صحيح؟
لا حتى إخلال مطلقا
في الثلاثة شيخ اللسان دليل مو ملقيا بالنقصان، لكن هذه شيء
تكوين
في هذه
الثلاثة. نقول الشارع عندما ذكر هؤلاء ذكر هذه الأشياء في دليل هذا، لو كان يريد العام يقول لا تعاد الصلاة في النقيصة والزيادة، ما يحتاج يقول لا تعاد يجيب لنا بعض الموارد اللي توهم، فهذا خلاف بلاغة المتكلم، خلاف الحكيم.
ما أتكلم عن عن هذا انها انما هذه الاشياء تكوينيه في الامور الثلاثه ما يصير فيها زياده
هذا اذا زياده
يعني
مو ذا
نعم المصنف تبعا للمشهور قالوا بان الصحيح الصحيح هو ان قاعده لا تعاد تشمل موارد النقيصة والزيادة وذلك لأن الصدر مطلق باعتراف الخصم وما ذكر في الذيل من بيان ليس قرين على تقييد الصدر إذ أن مقتضى ظاهر لا تعاد أن الإخلال بغير الخمسة لا يضر والإخلال بالخمسة يضر فغاية ما يستفاد من قاعدة لا تعاد أن الإخلال بغير الخمسة لا يضر والإخلال بالخمسة يضر أما كيفية حصول الإخلال في الخارج حيث أنه في الثلاثة لا يتصور فيها الزيادة وفي الركوع والسجود يتصور فيها الزيادة هذا ليس هناك مانع من التمسك بإطلاق لا تعاد إلى مورد الزيادة والنقيصة معا إذ مجرد اختصاص بعض الأمثلة في الرواية بالنقيصة ولا يتصور فيه الزيادة غير مانع من التمسك بالإخلال في مورد الذي يتصور فيه الزيادة فما ذكر ليس قرينة عرفية لتخصيص الإطلاق أو للمنع من التمسك بالإطلاق إذ نحن نقول الرواية مطلقة في عقد المستثنى وفي عقد المستثنى إلا أنه توجد عندنا قرينة في عقد الماذا في عقد المستثنى في بعض الموارد فالقرينة خاصة ببعض الموارد ما تشمل الموارد الأخرى فهذه القرينة ناقصة ما تشمل جميع الموارد ولهذا قال وأما عدم البطلان بالزيادة السهوية فلعموم حديث لا تعاد بناء على شموله لحالة الزيادة أيضا وهو حاكم على صحيحة أبي بصير المتقدمة ودعوى اختصاصه بالنقيصة لعدم تصور الزيادة في الطهور والقبلة والوقت مدفوعة بأن عدم التصور المذكور لا يمنع من عمومه بعد تصورها في البغ تقول مشكلة عدم التصور هاي المشكلة تقدر بقدرها عدم التصور في هالثلاثة عندي تصور في غير الثلاثة فيكون المانع مختص بموارد دون موارد فلا احتاج إلى سراية المانع إلى جميع الموارد هذا تمام الكلام في الزيادة السهوية انتهينا من بحث الزيادات النقيصة والزيادة نرجع إلى تكبيرة الإحرام يعني التي لا تتعلق بمسألة الزيادة والنقيصة الأمر السابع قال يعتبر القيام التام حال الإتيان بتكبيرة الإحرام بمعنى أنه لا يصح أن تأتي بتكبيرة الإحرام جالسا فلا بد أن توقع تكبيرة الإحرام قائما واستدل المصنف على ذلك بدليلين دليل عام ودليل خاص الدليل العام عندنا دليل عام يدل على أنه يشترط في الصلاة القيام يشترط في الصلاة القيام وحينئذ نقول الصلاة مركب له أجزاء وإذا ثبت الوجوب على المركب انحل هذا الوجوب والأمر على الأجزاء فكل أمر ثبت للمركب ينحل الأمر على الأجزاء بالانحلال الضمني فحينئذ الدليل الدال على وجوب الإتيان بالصلاة في حال القيام يثبت أنه يجب عليك أن تأتي بالأجزاء في حالة القيام ومن الأجزاء شنه تكبيرة الإحرام فينحل الوجوب الثابت على المركب على الجوز وأما الدليل الخاص موثقة عمار ما في شيء المطلب يقول وأما اعتبار القيام التام حالته بمعنى وش القيام التام يعني بمعنى عدم الجلوس مو هذا قال تام يعني عدم الجلوس واضح فيدل عليه جميع ما دل على اعتبار القيام حالة الصلاة للقادر وش وين الدليل اللي دل على اعتبار القيام راجع الجزء الخامس من الوسائل صفحة 481 الباب الأول الحديث الأول خلنا نقرأ صفحة 481 هذا الروايات قال عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وش معنى الآية قال الإمام الصحيح يصلي قائما الصحيح يصلي شنو قائما والمريض يصلي جالسا وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي مع الشرط الصحيح يصلي قائما فدلت على أنه يجب على الصحيح أن يصلي قائما واضح لأن الرواية فيها مشكلة ب لا ابن حمزة ما في هي مو علي بن أبي حمزة نعم ما في الرواية ما فيها إشكال سندي صحيحة خب يقول هذا مضافا إلى موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام هذه الرواية في الباب 13 هكذا صفحة لا مطلق عام دليل عام مطلق الصلاة هذا الدليل الأول دليل عام الدليل الثاني الآن ماذا دليل خاص موثقة عمار الدليل الخاص اللي هو موجود في الجزء الخامس أيضا صفحة مولانا العزيز 503 معروفة رواية الفطحية 503 رواية الفطحية ولهذا عبرنا بالموثقة عمار عن رجل محل الشاهد وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام من هو الذي جعل صلاة من قيام الصحيح فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد وهو جالس فعليه أن يقطع صلاته وش يقطع صلاته يعني يجب عليه أن ينشئ تكبيرة الإحرام قائما فلو أنشأها قاعدا صلاة باطلة فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يقتدي بافتتاحه وهو قاعد هي مسألة في صلاة الجماعة إذن رواية واضحة في شرطية شنو في شرطية القيام في تكبيرة الإحرام ولهذا قال هذا مضافا إلى موثقة عمار هذا القيام بمعنى عدم الجلوس عندنا قيام بمعنى آخر يقول وأما اعتباره بمعنى استقامة الصلب وعدم الانحناء قد يكون الشخص ما ينطلق أنه جالس قاعد في الوسط هو في الهواء نص كذي قريب الراكع يعني واضح لا هو جالس ولا هو قائم غاية قد يقول واحد غاية ما يستفاد من الروايات أنه يشترط القيام في مقابل الجلوس فأهم شيء لا يكون جالس لكن من قال أنه يجب أن يصلي حال كون صلبه قائم يقول بلي ما فيش المطلب يقول وأما اعتباره بمعنى استقامة الصلب وعدم الانحناء فيدل فما لحق أن يكبر راكعا فيدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله من لم يقم صلبه فلا صلاة له فيشمل أن الشخص إذا افتتح تكبيرة الإحرام أنه لم يقم صلبه فلا صلاة له هذه الرواية موجودة في الجزء الخامس صفحة 488 وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام يقولها في صلاة الجماعة تقول الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع الإمام راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة كيف نستدل بهذه الرواية كيف نستدل بهذه الرواية
إذا لم يدركه وهو مثلا غير مقيم صلبه
شوف الرواية تقول الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع، الإمام راكع، وكبر الرجل وهو مقيم صلبه. من المقيم صلبه؟ الرجل مقيم صلبه، ثم ركع كذا فقد أدرك الإمام. إذن لو كبر الرجل وهو غير مقيم صلبه ثم ركع لم يدرك الإمام. خب كيف يستفاد من هذه الرواية بطلان الصلاة؟ مفهوم واس، مفهوم شاط، شنو دي؟ غدا يأتي إن شاء الله أن هل التمسك بهذه الرواية بمفهوم الوصف أو بمفهوم الشرط. هي السؤال. السؤال الثاني أنه لم يدرك الإمام، هل معنى عدم إدراك الإمام بطلان الصلاة من الرأس أو عدم انعقاد صلاة الجماعة؟ يعني تقول لم يدرك الإمام، لم يدرك ركعتين، هل معنى عدم إدراك الركعة يعني أنه بطلت صلاة من الرأس أو بطلت جماعته؟ واللي يفيدنا شنو؟ بطلان صلاته من الرأس. تأملوا في الرواية إلى غد إن شاء الله، فيها بحث يأتي سيل خويا بتعرض إليها وبحثها، فيها نكات، فيها نكتة يعني أن الشرط المسوخ لتحقق الموضوع وكذا. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طالب يقول إليه